الرحمن الرحيم. من الصفات الرذيلة التي يجب على المبلغ، ونحن إن شاء الله من المبلغين، التي هي صفة الأنبياء والأولياء، من الصفات الرذيلة التي يجب على المبلغ أن يجتنبها العصبية. العصبية أكو صفتين رذيلتين الآن عالميتان، الطائفية اللي هي عصبية طائفية، وعنصرية. بالغرب إذا قال لك أنت عنصري هاي شتومة، قاعد يشتمك، عنصري أنت، تميل إلى عنصر واحد من العناصر البشرية. أو إذا قال لك أنت عصبي عن طائفي هم شتومة، شتومة الشاي. فهي صفات رذيلة. المبلغ الذي يريد أن يهدي الناس يكون يبتعد عن هذه الصفة الرذيلة التي هي العصبية. ما هي العصبية؟ الإمام زين العابدين سئل عن العصبية، شنو العصبية؟ المذمومة، العصبية مذمومة، أكو روايات في ذمها سوف نأتي عليها. شنو هاي العصبية؟ حتشوف موضوعها شنو حتى نجي إلى الحكم، ما تشوف الحكم شنو، مذمومون منبوذون. ما هي العصبية؟ سئل الإمام زين العابدين عن العصبية فقال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها، يأثم يعني حرام إذن، العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. شرار قومه، شرار قومه أحسن من خيار الآخرين، يقول هاي عصبية، هاي عصبية. شرار قومك يعني شرار العراقيين أحسن من خيار الهنود، شنو شر وخير، هذا شرير وذاك خيره، هذا بما أنه عراقي أفضل، أو لا بما أنه شيعي فاسق فاجر كذا شارب الخمر هذا أحسن من خيار الآخرين، لا، والثين هم زينين، ذاك ترك الطريق الواضح والولاية، هذا موالي إلا أنه فاسق، والثين هم زينين مثلا. أما تفضل شرار قومك سواء كانوا إمامية أو عراقيين على خيار الآخرين، إمام زين العابدين يقول هذه هي العصبية. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، أنا أحب العراقي، أحب الإمامي، أحب السادة، مو أقول شرار السادة خير من خيار غير السادة، لا هذاك عصبية، ما أحب السادة، يقول لا هي مو عصبية. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم، هذا من العصبية. العصبية صار إلى شنو؟ صار إلى تفسيرين: يفضل شرار قومه على خيار قوم آخرين، أيوة. ثانيا: يعين الرجل قومه على الظلم، قاعد يشوفهم قاعد يظلمون يعينهم، يقول هذا من العصبية. ليش تعين الظالم؟ ظالم كنت تنهى تنكر عليه، تعين الظالم لأنه من قومك، لو مو من قومك كانت السوق محكمة وتحكمة، لكن من قومك تعين على الظلم أو تسكت على الظلم، هذا مثل مشكلة، قاعد شوف ظلم قدامك لأنه من قومك من حزبك تسكت عنه، أما من غيرك لا، تسوق محكمة وكذا وتودي نزاهة، أي عصبية مو زينة. احنا اذا كنا نحمل هذه الصفة اصلا الناس يشردون من عندنا، بناءك الناس ما يراقبون، الناس يراقبون يشوفون عملنا، اذا شافوا عملك على وفق العدل يسمعون كلامك، بس يشوفون عملك لا، انت تميل الى عشيرتك، تعين عشيرتك على الظلم، اصلا تسقط في عيون الناس بعد كلامك مو مسموع، خلاص ما تقدر تصير مبلغ. شرار حزبك أفضل من خيار حزب آخرين، ولكن الاخر عداله وتظلم وتقول لا هذول احسن، ما يصير مع الناس، ما يسمعون كلامك، يلعنوك يذموك يشتموك. اذا هذه هي العصبيه، ان يفضل شرار قومه على خيار قوم اخرين، او يعين الرجل قومه على الظلم ويعلم انهم لا يعملوا الظلم، يعين لانهم ربعه. هذا من العصبيه. الروايات تقول هاي العصبيه مذمومه ومحرمه وفيها عقاب، وتدل هاي شيعه منصور بن حازم عن الامام الصادق قال: من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه، خرج من الإيمان. شلون مؤمن هذا؟ شلون عادي؟ شلون مبلغ هذا؟ يتعصب أو يتعصب له، يعني هو ظالم يتعصبونه، هو ظالم يتعصبونه، أو يتعصب لظالم، يؤيد الظالم، يعين الظالم، يفضل قومه الأشرار على خيار قوم آخرين. هذا به تقول الرواية: فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه، أي ربطة الإيمان من عنقه، أي راحت. أي صحيحة منصور بن حزم. معتبرة السكوني على الإمام الصادق قال: قال رسول الله: من كان في قلبه حب من خردل من عصبية، من كان في قلبه حبة من خدر من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. لولاك الجاهلية الذين كانوا عندهم عصبية لقومهم ضد الأقوام الأخرى، ولو كان الأقوام الأخرى خيرين ماكو ربعي جاهلية، ربعي هذا خلص من قبيلتي، هذا أفضل من كل الناس ولو كان الناس أخيار. هاي العصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. رواية عن محمد بن مسلم عن الصادق قال: من تعصب عصب من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. تعصب هيك يسوي هذا عمل مذموم، عصبه الله بعصابة من نار. إذا هاي الصفة يكون يبتعد عنها الإنسان. بعض الطلبة الذي هم على كل حال نحبهم ونصحناهم يقول: أنا أروح ويا عشيرتي في هاي قضايا الفصل وكذا. قلت: أي شيء حكمون على وفق إسلام؟ قال: لا. قلت: شلون تروح وياهم؟ شلون تأيدهم؟ أنت معمم تتابع شريعة الإسلام، شلون تروح ويا جماعة في هاي المجالس اللي بس يقعدون يقولون إسلام وشريعة خلي على كتب، نحكم بخلاف الشريعة، وأنت وياهم وتأيدهم؟ شنو تدرينا كلام حق دول؟ عوفهم، قولوا ما أجي وياكم تسمعون كلامي، كلامك لم تأخذ من العلماء، تأيدهم على الظلم، تأيدهم على خلاف الشريعة، خلعت رقبة الإيمان من عنقك فامتثل. قام يروح وياهم وقاموا يحترموه أكثر من كانوا وياهم يماشيهم ايش معتبري، يلا يا شيخنا يلا تعالوا ويانا، من قالهم انا ما اجي اياكم الا بهذا الشرط، ما رضوا لكن احترموا، قاموا يقدروه يحسبوا له حساب، باكر يكبر يكبر يطيعوه، من يشوفوه على افق الحق والعدل ما يتابعهم على الرذائل وعلى شنو واحد قسله ولا انت موجوده الدي اخوه يقسموها بيناتهم الرؤساء ويعطون لاهل المقتول شويه، أي شنو هذا؟ ظلم لو مو ظلم؟ أدية لأهل المقتول عوض أبيهم الذي ذهب عنهم وكان يرعاهم، شنو أنت تأخذوها؟ للرئيس ثلث ومدري إن من ثلث ولا تعطوهم نص الثلث سدس، شنو؟ وأنت تروح تأيدهم؟ على كل حال هذه فليبتعد عنها المبلغ، ترفعه. الرذيلة الثانية التي يجب أن نبتعد عنها التكبر، عندنا تكبر عندنا تواضع، واحدة من الاثنين تخل. إذا تكبرت فصفة رذيلة ابتعد عنك الناس، إذا تواضعت جذبت الناس إليك. هو المهم هذا، المهم أن المبلغ يجذب الناس إليه، إذا جذب الناس إليه يسمعون كلامه، وإذا بعد الناس بسلوكه وتكبره بعد ما يسمعون كلامه يذمون. التكبر مقابل التواضع. عن زرارة عن الإمام الباقر والإمام الصادق معا قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. تكبر ما يدخل الجنة. الرواية عن أبي جعفر أيضا قال: الكبر رداء الله. إيه الله يتكبر؟ إيه الله خالق الأكوان. الكبر رداء الله، والمتكبر ينازع الله في ردائه. ما يصير نازع الله، هذاك فقط لباس الله. التكبر، الكبر لباس الله، مو لباسنا احنا. اذا نتكبر ننازعه في لباسه، يعني مو زين تنازع الله. معتبرة ابن بكير عن الامام الصادق قال: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره. هو سقر، هو سقر هذا المكان، شكى إلى الله قال له واي حار هنا في سقر، واي حار سقر المكان، شكى إلى الله شدة حره، وسأل عز وجل أن يأذن له أن يتنفس شوي، خلي يتنفس هذا السقر. يقول فتنفس فأحرق جهنم. يعرف هذا سقر ايش قد حار، تنفس سقر يحرق جهنم. يقول هذا الوادي للمتكبرين. بعد يحب أن يكون متكبر مع هذا التهديد. أكو أثر وضعي للتكبر وأكو أثر وضعي للتواضع، طبقه وشوف الأثر الوضعي. هاي رواياتها تقول بالأثر الوضعي. عن الإمام الصادق قال: ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة. كل واحد في رأسه حكمة، وملك يمسكها. أكو ملك يمسك هاي الحكمة. فإذا تكبر قال له اتضع، وضعك الله. إذا تكبر كأنه يطيه فرد صعقة، اتبع وضعك الله. شو بس تكبر انت شأنك التواضع. فلا يزال إذا تكبر، فلا يزال أعظم الناس في نفسه. هذا المتكبر بناه هو أفضل الناس، أعظم الناس، أخير الناس، أسقى الناس، ولكن وأصغر الناس في أعين الناس. في أعين الناس يقولون هذا رديء، هذا متكبر، ما يديروا لبال، ما يسمعون كلامه. هذا المتكبر أعظم الناس في نفسه، ولكن هو أصغر الناس في أعين الناس. الناس ينظرون نظرة رذيلة رذيلة. أكو منظر احنا نشاهده في المجالس، طب رجل متواضع عالم ينتفض المجلس احتراما له، يدخل رجل هم عالم بس شوية متكبر، يدخل يسوي للناس ما حد يقول، ما حد يقول، يسوي نفسه يحطوا له سكملي ويا خمسة ستة. هذا أثر وضعي، يعني هو في عين الناس أصغر الناس لأنه يعني متكبر، يعني ماكو حاجة إلى هالكبكبة وكذا وتكبر وما أدري شنو. في أعين الناس هو أصغر الناس، في نفسه هو أعظم الناس، هذا المتكبر. الرواية تقول وإذا تواضع، هو هذا العالم خليه يتواضع شوية للناس، خليه يقعد وياهم يحكي وياهم يأكل أكلهم. وإذا تواضع رفعه الله عز وجل ثم قال له أنت عش، نعشك الله. فلا يزال هذا المتواضع أصغر الناس في نفسه، ولكن أرفع الناس في أعين الناس، يحترموه يقدروه، قدروه المتواضع، يقدروه عالم المتواضع قدروه. هذا الأثر الوضعي. عن الإمام الصادق يقول في وصيته لأصحابه، ونحن أصحاب الإمام الصادق: إياكم والعظم والكبر، إياكم والعظمة. فالمشكلة هذه يعني إحنا عندنا وقت، إحنا نشوفها أنتم تشوفوها. الناس الآن في سياراتهم ما حد يدخل بعد ساحة التوديع إلى الحرم، أو ما حد يدخل بعد الميدان إلى شارع زين العابدين، صحيح؟ لكن بعض الطلبة يدخلون سيارات، الناس تنظر إليه نظرة اشمئزاز واحتقار. شلون يسمعون كلامك؟ شلون يسمعون كلامك؟ إذا الناس ينظرون لك نظرة احتقار ما يسمعون كلامك. غاية ما دام عندك سلطة وقدرة يخافون منك. أنت بناك على نفسك أعظم الناس في أعين الناس، لكن أنت أرذل الناس في أعين الناس. هذا شوف الناس ما حد يدخل، بس أنت سيارتك تدخل، بس أنت. وأنت روحاني، مو تقول أنا وزير أو مدير، روحاني. على كل حال يقول إياكم والعظم والكبر، فإن الكبر رداء الله عز وجل، فمن نازع الله رداءه قسمه الله وأذله يوم القيامة. قسمه الله في الدنيا، أذله، كسر في الدنيا، انكسر، كسر في الدنيا، وأذله الله يوم القيامة. الإمام عن جعفر بن محمد عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام إن عليا قال: ما أحد من ولد آدم إلا وناصيته بيد ملك، فإن تكبر جذبه بناصيته إلى الأرض، دب جذبه. ثم قال: تواضع تواضع، وضعك الله تواضع، ما تواضع الله يكسرك. وإن تواضع جذبه بناصيته، ثم قال: ارفع رأسك رفعك الله، ولا وضعك بتواضعك، ما ينزلك بناك بالتواضع تنزل، ولا وضعك بتواضعك لله. رواية هاي لطيفة، يقول أنه الصادق يقول: كان لرسول الله ناقة، خب لا تسبق، يعني هاي الناقة ما يسبقون عليها هو النبي أو غيره، هاي تسبق بقية النوق، لا تسبق. فسابق أعرابيا، النبي سابق أعرابي بناقته، فسبقها الإعرابي، إعرابي سبق ناقة النبي، فاكتأب لذلك المسلمون، نبي وناقته التي لا تسبق. فالمرة سابق شنو؟ سابق أعرابيا وهي ناقته ذاته، وإذا ناقة الإعرابي سبقت ناقة النبي، فاكتأب لذلك المسلمون. الرسول قال: لا لا تكتأب. فقال رسول الله: إنها ترفعت، هي مو تسبق كل ناقة، تكبرت، إنها ترفعت، وحق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله، هاي كبرت، هاي كبرت، وضعه الله، كسرت الناقة، تكبرت هاي الناقة، شافت تسبق كل ناقة تكبرت، إنها ترفعت يعني تكبرت، وحق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله. إن شاء الله لا نكون متكبرين بل نكون متواضعين. ترى التواضع يجذب الناس إليك، كل ما عندك صفات وملكات جيدة تجذب الناس، وإذا جذبت الناس يعني سمعوا كلامك، وإذا عندك صفات قليلة ابتعد عنك الناس ولا يسمعون كلامك. إن شاء الله نكون ممن ترك الرذائل واكتسب الفضائل، مو لأجل أنا الشخصي، ترى لكم شخصيات حقوقية، أنتم لكم شخصيات معنوية، غير أنك فلان ابن فلان، أنت تمثل شريعة، تمثل طائفة، إذا أخطأت يقولون الشريعة الإمامية هيك يسوون، وإذا سويت فالشيء يقولون إمامية هيك يسوون. حافظوا على الشخصية الحقوقية المعنوية التي نحملها، ما يهمني أنا شخصيتي الحقيقية تنكسر، شخصيتي الحقوقية لا تنكسر، المعنوية، أنا أمثل حوزة، مثل حوزة النجف، من يقولون هذا طالب النجفي بهذه السيرة بهذه الأخلاق بهذه الصفات بهذه الصفات، يعني مثل حوزة النجف، المحافظة على الشخصية الحقوقية أهم من المحافظة على الشخصية الحقيقية للإنسان. على كل نرجع إلى بحثنا، قلنا في صاحب العرض يقول يستحب الخمس في عوض الخلع وفي الصداق المهر مع الزوجة يستحب، ويستحب في أرش الجناية إذا اعتدوا عليك وجنوا عليك وطوك أرش الجناية الذي هو غير مقدر وإنما يحكم به الحاكم الشرعي، ويستحب الخمس في الديات إذا اعتدي عليك وكان هناك شيء مقدر لك، ديات أرش الجنايات وعوض المهر والمهر وعوض الخلع. يقول هذا مستحب لأني مو واجب خمسي، وصاحب العروة خلى الإرث وياه، احنا قلنا لا لا الإرث طلع على كتب الإرث، هناك قول قوي بأنه بخمس، سألنا افتبيه من افتبيه المرة الثانية أكو قول بخمس، هاي مو يستحب هذا واجب، بل يعني على رأيك اللي تقول لا خمس في الإرث المحتسب احنا نقول مستحب، أما أما على المبنى الآخر هذا مو صحيح. إذن الأربعة إحنا وجهناها قلنا هذني ما بيه خمس، لأن عوض الخلع شنو؟ هذا مو ربح. هاي أنت عندك بيت الزوجة حررتها تقول طلقني، يعني تيجي تهدي من بيت مالك، إيه؟ بيت أنت سويت مهر وكذا وأثاث وما شنو أجريت واشتريت غلاف مطبخ، هاي تيجي تروح تهدي من هذا البيت، أو تريد ترفع سلطنتك عليها، لك سلطنة على الزوجة هاي حصلتها بالمهار، هاي تريد ترفع السلطنة تقول ها ما أرضى أن سلطنتي ترتفع عنك إلا بأن تعوضيني عنها فتعطيك عوض السلطنة، هذا مو ربح، هذا مثل ما عندك زورية تعطيها تأخذ شاتين هذا ربح؟ لا هذا عوض الزورية، هذا مو ربح، مو خاضع الخمس، هاي في عوض في المهار قلنا ما في خمس، لأن هذا المهر تأخذ المهر شنو؟ في سبيل أن يتسلط عليها الرجل، يسلط عليها في الاستمتاعات تسلط عليها، فأخذت شيئا وأعطت شيئا، حرية صراحت بعد تسافر تروح منا ويا صديقاتها ما شنو بالليل تسافر ماكو بيد الزوج، صارت سلطة للزوج عليها في مقابل المهر، فإذا المهر ما حصلته ولا يحسب ربح، هذا مو ربح، هذا في مقابل فقد سلطنتها التي أعطتها للزوج، هذا ما بيربح، إذا مو ربح إذا ما بيخمس، الخمس في الأرباح فيما يملك وهو ربح، هنا ملك وليس ربحان، وكذلك في عوض الخلق ملك وليس ربحان، في مقابل ماذا؟ رفع سلطنته على الزوجة، أخذ المال، إذن هذا عوض، هذا مو ربح. كذلك في أرش الجنايات جنوا علي الحاكم حكم إنه أرش الجناية هرقل، هذا مو ربح، هذا مقابل الجناية، وكذلك في الديات
حتى التاجر قد يقال تاجر
إيه؟
هم مقابل تعب،
مقابل شنو؟
مقابل التعب
ما يخالف، شوفوا تعبه خلي حسبه والسلعة اللي اشتراها خلي حسبه، يعني السلعة اشتراها 100 مليون تعبهم 10 ملايين 110 هو باع 150 40 شنو 40 سنة هاي ربح، يعني نقول على أربعة
بس قصد النكتة واحدة أي أيضا بدل جبن تعب
ما يخالف، لكن هناك حصل ربح، نقول صدق ربح، صدق فائدة، صدق منفع، هنا ما في منفع، هنا منفع مو ربح، ما يزل فائدة ما يزل، إذن إحنا أيدنا قلنا ذلك ما به الخمس، عوض الخلع، مهر الزوجة، أرش الجناية والديات، هذه ما بيها خمسة حتى إذا دارت عليها سنين وتعدي. إجا السيد الحكيم وصاحب الجار قالوا لا يجب الخمس في المهر مال الزوجة إذا بقي سنة طوها مزرعة مهر، هاي المزرعة مرت عليها سنة من دون أن تستفيد منها وتسكن فيها، هاي بيها خمس، مهر الزوجة قال بيها خمس، عوض الخلع فيه خمس، إذا عوض الخلع المرأة قالت للزوج أعطيك 2000 متر طلقني، قالها ما يخالف القتل. 2000 متر همتن مرت عليها سنين، بها خمس على رأي سيد القوي، بها خمس مو على رأي غيره الذي يرى أن الأرض الميتة لا تملك. السيد الحكيم وصاحب الجواز قالوا المهر مهر الزوجة وكذلك عوض الخلع، هذا بخمس. مثل ايش؟ مثل عملي انا من اجر نفسي الى واحد، اقول له اجرك نفسي لمده سنه كل يوم اشتغل لك 8 ساعات غير ايام الجمعه، فاذا اعطاني اجره واكلت منها اجرت الاعمال عملي أجر اكلت منها وبقى من عدد مليونين، هاي مليون كلها خمسه، يقول عوض الخلع ومهر الزوجه مثل عمل الانسان. لك عمل الانسان به خمس، يقول هذا مثله. مثل ما اذا عندي عماره اجرتها هذا اللي يعطوني اياه الاجر، اكل منه واشرب الى سنه بعدين اخمس. اي اجاره المحلات واجاره العمارات واجاره الدور الباقي بعد السنه يخمس. يقول اذا ايجار الاعيان به خمس اذا فائض عن مؤنه السنه، ايجار الاعمال في خمس. يقول هاي مثلا مهر الزوجة عم بيه خمس. ليش بيه؟ يقول خهاري بعد عوض سلطنتها كانت على نفسها، راحت السلطنة، راحت السلطنة، هذا عوض السلطنة على نفسها، راحت السلطنة بعد سلطنة بيد الزوج، كانت مسلطة على جسمها، كانت تعمل ما تريد، حرة، الآن بعد مو حرة صارت مقيدة، هذا مقابل سلطنتها التي فقدته. وذاك عوض الخلع هم كذلك، يقول بيه خمس، بيه خمس الفائدة. فالسيد الحكيم وصاحب الجواهر قالوا بوجوب الخمس في مهر الزوجة وفي عوض الخلع، مثل الخمس في إجارة الأعمال، أنا أجر عملي، ومثل الخمس في إجارة الأعيان إذا بقى من المال مال إجارة العمل وإجارة العين، هكذا قالوا. قالوا هذا المهر مثل الهدية، هدية ممكن بها خمس، هاي خمس مثل الهدية. ايش قال؟ مثل الهدية، الهدية بها خمس، كذلك عوض الخلع هم هدية، قتل هدية طلق، هدية معوضة، فقالوا الهدية بها خمس، عوض الخلع بها خمس، هدية في مقابل أن يطلقها هو أطلق. إحنا قلنا ما بي خمس، أول ذول يقولون بي خمس، هذا مثل هدية، المهر بي خمس لأنها هدية من الزوج إلى الزوجة، هكذا قال. طيب الجواب أكو فرق بينهما، خلي إجارة الأعمال وإجارة الأعيان في جانب، وخلي مهر الزوجة وعوض الخلع اللي لا يشتركان في شيء واحد، أكو فرق بينهما. إجارة الإنسان لعمله واقعا إذا أجر نفسه في هذا اليوم حصل ربح، يقال له أنه حصل ربح. لماذا حصل فائدة حصل نفع؟ لأن إذا ما عمل، ما عمل هذا اليوم للآخرين، عمله يعد تالف، ما عمل يعني عمل راح تالي. نقول لا، عمله لنفسه إذا ما أجره، شنو معنى عمله لنفسه؟ وين عمل؟ ما عمله، ما عمله، عمله لنفسه؟ العمل ما تكون لنفسه؟ هذا عمله إذا لم يعمل لنفسه لا اعتبار له عند العقلاء. أنا إذا أجرت نفسي اليوم أجر 50,000 دينار يطوني بعد 6 ساعات أعمل، هذا نفع. إذا ما عملت تقول عمله الذي لم يعمله صار لنفسه، هذا إلى معنى؟ هذا ما إلى معنى. إذا لم يعمل، عمله الذي لم يعمله لنفسه، شو عمله الذي لم يعمله لنفسه؟ ما إلى معنى، هذا ما إلى معنى، هذا ما له اعتبار عند العقلاء. إذن إذا أجر نفسه واقعا هاي منفعة، 50,000 دينار حصل، هاي منفعة. فإذا أجر نفسه سنة هذا نفع، إذا ما أجرها السنة تقول عمله في هذه السنة الذي لم يعمله لنفسه، شنو ما عمل؟ الاعتبار عند فيه للعقلاء، ما هو باعتبار للعقلاء، عند العقلاء هذا ما له اعتبار. عمله في هذه السنة الذي لم يعمله هو لنفسه، شنو ما عمله؟ إذا إذا عمل في هذه السنة وأجره هذا فائدة ونفع وربيع. إذا بخمس تعال إلى أجارة الأعيان، أجرت البيت، أجرت العمارة، أجرت الفندق، هاي ربح إجارة طونية، كل ربح يعد ربحا نفعا فائدة، لأنك إذا ما أجرت هاي العمارة، يعني أفرض هاي العمارة في موسم الأربعين ما أجرتها، موسم الأربعين 20 يوم، إذا أجر عمارة هذا نفع، إذا ما أجرتها ما أجرتها الآخرين، عدت منفعة الدار تالفة، منفعة العمارة تالفة. ليش؟ نقول هذه منفعة الدار الذي ما أجرتها هاي إلي، شنو منفعة هذه ما أجرتها إلي شنو؟ هذا الاعتبار فيه عند العقلاء، شنو هذا؟ عدم اعتبار منفعة الدار عند العقلاء إذا لم يأجرها فإنها لنفسه، شنو قيمتها؟ إذن إذا عمل أو أجر الدار صح أن يطلق على الأجرة أنها نفع ربح فائدة. تعال إلى عوض الخلع والمهر، إذا الزوجة ما أعطت للزوج، ما أعطت عوض، ما أعطت، قالت طلقني، قال بذيقت ما أبي، فالزوجة لو لم تدفع العوض الخلع للزوج، الزوج يبقى متسلطا وتبقى الزوجة فاقدة للسلطنة على نفسها، تكون تابعة للزوج. إذن الزوجة من تعطي فرد شيء تحصل شيء، صارت معاوضة، صارت مبادلة، مو ربا. إذا ما أعطت تبقى الزوجة زوجة تابعة للزوج، ما تقدر تتزوج، ما مطلقية، وتبقى الزوج متسلط عليها قانونا وشرعا. كذلك المهر للزوجة لو لم يحصل، ما أعطوها مهر يعني ما تزوجت، المرأة تقول أنا سلطنتي على نفسي موجودة، سلطنتي على نفسي. تعال الفرض الأول وهو عوض الخلع، إذا المرأة ما دفعت سلطنة الزوج موجودة، والمرأة ما عدا سلطنة، المرأة متزوجة، إذا أرادت تطلق وما تعطي للزوج فلوس حتى يطلقها يعني عوض الخلع، يبقى سلطنة الزوج على الزوجة، وتبقى الزوجة فاقدة للسلطنة. إذن عوض الخلع إذا ما أعطته تبقى سلطنة الزوج. زين، إذا ما أعطوها مهر تبقى سلطنتها على نفسها، بإعطاء المهر تروح السلطنة مالتها، تبقى إذا المهر عوض السلطنة التي تفقدها عندما تكون زوجة وتأخذ المهر، إذا المهر عوض السلطنة، وعوض الخلع عوض سلطنتها على نفسها، إذا ما أعطتها عوض ما أعطتها ليس لها سلطنة على نفسها، إذا ما أخذت مهر تبقى سلطنتها، إذا أخذت المهر فقدت السلطنة. إذن في المهر تحصل شيء وتفقد شيء، يعني مبادلة.
تاجر هم إذا ما ذهب للعبة تبقى صحته وراحته.
إيه الآن أطمئن، الآن نأتي، خلي نفرق بين إجارة الأعمال والأعيان، ونفرق بين المهر عوض الخلع والمهر. سنجي إلى هذا الكلام سعد من قبل أو من قبل مطلب ثاني. إذن هذه سلطنة الزوج على الزوجة فيما إذا أرادت الطلاق ولم تدفع السلطنة موجودة، وإذا مهر أخذت المرأة تصير سلطنة الزوج عليها، إذا ما أخذت مهر هي حرة ليس لأحد سلطنة عليها. هاي الزوجية لها ثبات لها بقاء، السلطنة لها ثبات، لها بقاء. لما تتزوج هاي الزوجية لها ثبات وبقاء، ولها بدل عند العقلاء. رفع السلطنة ما تتزوج لها بدل وهو عوض الخلع. سلطنة المرأة على نفسها لها عوض إذا توخرها وهو المهر. إذن هنا ما يحسب فائدة في عوض المهر، في المهر وعوض الخلع، هذا مو فائدة، بخلاف أجرة الأعمال والأعيان، بخلاف هذا فائدة. هذا التقريب يخدش بكلام الشيخ، لا حتى إجارة الأعمال، أنا هم إجارة الأعمال أخذت فلوس سنة في مقابل شيء، أنا كنت حر الآن راحت حريتي، تعال التعامل، يلا تعال شيل هذا الإغراض وديرنا. يقدر يقول لا، لا. إذن الأجير هم ما يأخذوا عوض ماذا؟ عوض أعماله، عوض أعماله. وكذلك في الدار، الدار أنا مسلط عليها، المعمل أنا مسلط عليها، العمارة مسلط عليها، لما أجر راح السلطنتي، إذن الأجرة في مقابل السلطنة. إذن كما يقول السيد الحكيم لا فرق بين المهر الذي هو عوض فخذ سلطنة المرأة على نفسها وتعطيها للزوج، ولا فرق بين عوض الخلع الذي هو شنو ثمن فخذ سلطنة الزوج على زوجته والإجارة الأعمال. هم أنا فقدت السلطنة على نفسي، أنا فقدت السلطنة على نفسي، وكذلك في العمارة فقدت السلطنة عليها، بعد ما أقدر أدخل بلا إذن أجلتها، إذن ذني كل الإذن المقابل. إيش معنى بعوض الخلعي والمهر؟ تقولون ماكو خمس في إجارة الأعمال والأعيان، تقولون أكو خمس. هذا الفرق ما نرتضي. أكو فرق ثاني في عوض الأعيان، إجارة الأعيان والأعمال أكو نصوص تقول أكو خمس. في عوض الخلعي والمهر ماكو نصوص ولا أكو فتوى وإجماع على عدم الخمس. صار الفرق الأساسي هذا. إذا الأول ما قلنا بويا أجارة الأعمال وأجارة الأعيان، أكو روايات تقول خمس الأجرة بعد مؤنة السنة، روايات في إجارة الأعمال وإجارة الأعيان. في بدل الخلعي والمهر ماكو روايات تقول ولا أكو قول من الأول إلى الآن، مثلا باستثناء السيد الحكيم وكاشف الغطاء، ولا متأخرين هذا الخلاف ما يضر. إذا الإجماع أكو على أنه لا خمس في عوض الخلعي والمهر، إجماع، وهو دليل جيد. يأتي الكلام على الروايات في خمس إجارة الأعمال والأعيان إن شاء الله يوم الأحد بعد وفاة النبي الذي هي يوم السبت.